يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نزلنا دائما مع حديث جبريل عليه السلام. كنا آخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وبينا مذاهب العلماء في ذلك، وأن بعضهم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى اختار رحمه الله أن الضمير يعود إلى آدم عليه السلام، في حين أن آخرين كالشيخ بن باز وشيخ بن عثيمين يرون أن الضمير يعود إلى الله سبحانه عز وجل. فيكون معنى الحديث خلق آدم على صورته، أي صورة الله عز وجل. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومعنى الحديث أن الله عز وجل خلق آدم سميعا بصيرا يتكلم، وله وجه وله يد وله قدم، وهكذا ربنا سبحانه سميع بصير يتكلم وله وجه وله يدان وله قدم سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه بل يداه مبسوطتان. وأما في هذا الدرس بإذن عز وجل، فإن الشيخ انتقل إلى الكلام على الملائكة، كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى: بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم غيبي، أما الرسل والكتب فعالم محسوس. فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله عز وجل، وقد خلق الملائكة من نور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يحتاجون إلى أكل وشرب، ولهذا قيل إنهم صمد، أي ليس لهم أجواف، فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب. فنؤمن أن هناك عالما غيبيا هم الملائكة. ولما قرأت هذا الكلام للشيخ رحمه الله تعالى، قلت في نفسي: ألا يمكن أن تكون هناك حكمة أخرى؟ كون الله عز وجل بدأ بالملائكة قبل الرسل، وهي أن الملائكة مثلا يسبقون الرسل، لأنهم يبلغون الرسل الوحي. ثم طلعت على كلام للشيخ العباد حفظه الله تعالى وهو يشرح في هذا الحديث، فقال نفس ما يعني قدها في قلبي، فحمدت الله تعالى على ذلك، وأنقل لكم كلامه بإذن عز وجل. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: وقدموا، يقصد الملائكة، وقدموا في الذكر على ما بعدهم من الكتب والرسل، لأن الملك هو الذي يسمع ويأخذ عن الله، فينزل الرسول الملكي وهو جبريل على الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله. وقد وصف الله تعالى جبريل بأنه رسول كريم في سورة التكوير، ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا بأنه رسول كريم في سورة الحق، فكل منهما رسول كريم، فهذا رسول ملكي وهذا رسول بشري. والرسول الملكي هو الذي يأخذ كلام الله عز وجل وينزل به على الرسول البشري. إذن قال: فقدم ذكر الملائكة لأن جبريل يأخذ عن الله عز وجل فينزل به على الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم.
انتهى كلام الشيخ عبد المحسن حفظه الله.
وبالعودة إلى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال خلق الله الملائكة من نور، أقول نعم، وهذا كما في حديث مسلم من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ومن مارج من نار،
المارج هو اللهب المختلط بسواد النار.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام خلق آدم مما وصف لكم، أي من طين، كما ذكر ذلك في آيات عديدة على ما ذكر ذلك غير واحد ممن شرحوا هذا الحديث. ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهم أصناف، الملائكة أصناف، ووظائفهم أيضا أصناف حسب حكمة الله عز وجل، كالبشر أصناف ووظائفهم أصناف. ثم قال والإيمان بالملائكة يتضمن، يعني يتضمن أمورا، فذكر منها قال أولا الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم، أن نؤمن بأن هناك ملك اسمه كذا مثل جبريل عليه السلام. إذن يقصد رحمه الله تعالى أن كل ملك ذكر لنا اسمه في آية من القرآن أو في حديث صحيح وجب الإيمان بذلك، وجب الإيمان باسمه هذا. نعم.
قلت وفي هذا الصدد قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى قال والإيمان بالملائكة يكون بالإيمان بمن سمي منهم باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل وكخازن الجنة وخازن النار وهو مالك، كما جاء في القرآن قال واشتهر أن خازن الجنة اسمه رضوان، وأن مالك الموت اسمه عزرائيل، ولا قال ولا نعرف شيئا ثابتا في ذلك، والذي ثبت في الكتاب والسنة هو اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار. فنحن نؤمن بمن سمي باسمه، ومن لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. نعم.
ثانيا أن نؤمن بما لهم من أعمال، مثلا جبريل موكل بالوحي ينزل به من عند الله إلى رسوله، وميكائيل موكل بالقطر أي المطر والنبات أي نبات الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. هؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر حديث رواه مسلم. قال الشيخ الحكمة من هذا أن كل واحد منهم موكل بحياة، فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الشورى 52، وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهو حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة الناس الأبدية. قال الشيخ رحمه الله تعالى والمناسبة ظاهرة، لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الأنعام 60، وقال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الزمور 42. قال إذا كان القيام من الليل بعثا، وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون بحياة، صارت المناسبة واضحة. قال الشيخ رحمه الله كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة، فمثلا هناك ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال العباد، قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. قافص 16-18. فهؤلاء موكلون بكتابة أعمال بني آدم. وقال الله عز وجل أيضا في آية أخرى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. الإنفطار 9-11. قال: يكتبون كل قول يقوله الإنسان. وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للإنسان وما عليه وما ليس له ولا عليه. ووجه هذا يعني هو الظاهر أن قول الله عز وجل من قول ما يرفض من قول نكرة في سياق النفي مؤكد بمن فتفيد العموم، لكن ما ليس له ولا عليه لا يحسب عليه وإنما يقال إنه فاته خير كثير. ثم ذكر رحمه الله تعالى بالمناسبة لذلك حادثة وقعت مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لما قال: وذكر أن رجلا دخل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنة، قال: دخل عليه وهو يئن من الوجع فقال له: يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض. قال: فأمسك الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الأنين، يعني لما سمع يعني هذا الكلام المنقول عن طاووس. قال الشيخ: وهذا من تعظيم آثار السلف عند السلف. ثم ذكر رحمه الله تعالى نوعا آخر من الملائكة فقال: ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر والعلم، فإذا وجدوها جلسوا. قلت: فهو يشير رحمه الله تعالى إلى حديث أبي هريرة، قد خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وأصله أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس. فضلا عن كتاب الناس أي هم غير الملائكة الذين يكتبون يعني أقوال بني آدم وأعمالهم، أي ليسوا كرام كاتبين، إنما هم ملائكة يعني من صنف آخر، وظيفتهم فقط البحث عن يعني حلق الذكر. قال: فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال: فيقول: وأي شيء يطلبون؟ قال: فيقولون: يطلبون الجنة. قال: فيقول: فهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. قال: فيقولون: فمن أي شيء يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعودا. قال: فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء لم يريدهم، إنما جاءهم لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى لهم جليس. ثم قال رحمه الله: ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم ملائكة موكلون بقبض روح بني آدم، ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره، ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة، كما قال الله عز وجل:
وتتلقاهم الملائكة الأنبياء 103، ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال الله تعالى في كتابه: والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الرعد 23-24. ومنهم ملائكة يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا كما قال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. أنبياء 20. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. والآطيط هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلا. فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط. ثم بين لماذا: ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله عز وجل أو راكع أو ساجد. والحديث في سنن ابن ماجه والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قلت: ومن الملائكة الذين لم يذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى منهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالأرحام، ومنهم الموكل بالكتابة، ومنهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. قلت: وقد قرر الشيخ العباد حفظه الله تعالى هذه الكثرة في كتابه، قال: وهم كثرة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على كثرتهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وله قارين من الجن وقارين من الملائكة. قلت: ولفظ الحديث هو من طريق عبد الله بن مسعود يرفعه: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قارينه من الجن وقارينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. روى أحمد في مسنده، وقال أحمد شاكر سنده صحيح. قلت: وأصله في مسلم. وزاد الشيخ العباد حفظه الله تعالى قال: ومما يدل على كثرتهم أيضا أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة وهو فوق الكعبة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يدخله كل يوم 70,000 من ملائكة، ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى، في الدخول مرة واحدة لكل ملك، فهذا يدل على كثرتهم. ثم زاد فقال: ومما يدل على كثرتهم أيضا ما جاء في الحديث من أن النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. قلت: والحديث رواه مسلم في صحيحه جزء 4 صفحة 2184، وهو من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال: فهؤلاء الذين يجرون النار فقط، فالملائكة جند لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. والواجب الإيمان بكل ما جاء من الأخبار عنهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزاد الشيخ العباد حفظه الله تعالى شيئا يعني يتعلق بوصف الملائكة لم يذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، نعم، وذلك لما قال: والله تعالى خلق الملائكة ذوي أجنحة، كما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء، أي الأولى من سورة فاطر. قال: وقد ثبت في السنة أن جبريل له 600 جناح، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، مرة عند سدرة المنتهى لما عرج به للسماء، ومرة رآه في الأرض وقد سد الأفق لضخامة حجمه. وهذا المخلوق الذي هو بهذه العظمة يتحول بقدرة الله عز وجل فيصير على صورة إنسان كما مر بنا في أول الحديث، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سود الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. فالملائكة يتشكلون من خلقهم إلى خلق آخر كخلق الإنسان، كما حصل لجبريل حيث كان يأتي بصورة رجل مجهول، وجاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي أيضا، وجاء جبريل إلى مريم في صورة بشر، وكما جاء ضيوف إبراهيم إلى إبراهيم في صورة بشر، وكذلك ذهبوا إلى لوط وهم على صورة بشر. فالله عز وجل يجعلهم يتحولون من خلقهم الذي هم عليه إلى خلق آخر. قال: والله على كل شيء قادر. قلت: وكذلك ما حصل لموسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت، نعم، فلطمه حتى فقع عينه، نعم، لما أتاه ليقبض روحه فلطمه. لماذا؟ لأن أتاه في صورة بشر ولم يعرفه، نعم، لم يعرف أن هذا ملك الموت. قلت: وكذلك في قصة الملك الذي أتى الأعمى والأبرص والأصلع، فإنهم يعني لم يهتدوا إلى معرفته أنه ملك من الملائكة. ثم هناك فائدة نبه عليها الشيخ العباد حفظه الله تعالى، وذلك لما تكلم عن الملائكة وأنها تتشكل من خلقها يعني إلى خلق الناس مثلا، نعم، وأنهم يأتون ثارة في صورة البشر، قال يعني قال: وهذا أو هذا الذي يحصل من الملائكة لا يقال إنه دليل على جواز التمثيل، إن بعضهم استدل بهذا على أنه يجوز التمثيل. يقول: ننظر جبريل مثلا، نعم، أتى في صورة فلان وهكذا، إذن يجوز التمثيل. قال: وهذا الحديث لا يدل على جواز التمثيل، فإن التمثيل محرم، وهو من الكذب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له، وهو حديث صحيح. قلت: ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. روى أبو داود والترمذي والنسائي، وأحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلا يدل الحديث، قال، على جواز التمثيل، لأن هذا المخلوق هو نفسه الذي سد الأفق فجاء على هذه الصورة، والله تعالى هو الذي جعله عليها، فلا يقال إنه يجوز للإنسان أن يمثل شخص غيره وأن يتكلم على أساس أنه فلان من الناس، أو يقال هذا يمثل كذا وهذا يمثل كذا. قال: حتى وصل الأمر إلى أنهم يمثلون الشيطان والعياذ بالله. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين إلى ركن آخر وهو وكتبه، نعم، قال: وكتبه جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله. قال: لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابا، كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، البقرة 213. وقال عز وجل: وجعلنا في ذريتهما، أي إبراهيم ونوح، النبوة والكتاب، الحديث 26. ثم قال: واعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة بما له هيمن عليها وهو القرآن. الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المائدة 48. كل الكتب قال منسوخة بالقرآن فلا يعمل بها شرعا. واختلف العلماء رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من قبلنا، هل نعمل به إلا أن يلد شرعنا بخلافه أو لا نعمل به. ثم قال: من العلماء من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذلك أن ما سبق من الشرائع إما أن توافقه شريعتنا وإما أن تخالفه شريعتنا وإما أن لا ندري توافقه شريعتنا أم لا فيكون مسكوتا عنه. فما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه ولا بالإجماع، واتباعنا إياه لا لأجل وروده في الكتاب السابق ولكن لشريعتنا، وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق لأنه منسوخ. ومثاله لا يحرم على الناس أكل الإبل في وقتنا مع أنها على بني إسرائيل يهود خاصة كانت محرمة. ومن لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهذا محل خلاف، منهم من قال إنه شرع لنا ومنهم من قال هو ليس بشرع لنا، ولكل دليل وتفصيل ذلك في أصول الفقه. ثم انتقل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى ذكر يعني ما يتضمن الإيمان بالكتب، فقال والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبا وأنها من عند الله، ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من عند الله لأنها محرفة ومبدلة. لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن بأنه حق من عند الله. ثانيا أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. أمر الأول أن نؤمن بأنها منزلة من عند الله سبحانه عز وجل، والثاني أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار ونصدق بذلك. ثالثا أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف الشريعة على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو الحق إذا لم يرد شرعنا بخلافه. إذن الأمر الثالث أن نؤمن بما فيها من أحكام التي لا تخالف شريعتنا، التي لا تخالف شريعتنا إذا لم يرد يعني شرعنا بخلاف ذلك. ورابعا أن نؤمن بما علمنا من أسمائها، من أسماء هؤلاء الكتب يقصد، مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. قال فلو قال رجل أنا لا أؤمن بأن هناك كتابا يسمى التوراة قال فإنه كافر، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتب. وهذا من غير شك أنه بعد ماذا؟ بعد يعني تحقيق شروط وانتفاء الموانع، لأن الواحد قد يكون حديث عهد مثلا بكفر فلا يعرف مثل هذه الأمور. نعم. وقال الشيخ العباد حفظه الله تعالى أيضا في هذا الصدد قال والمراد بالإيمان يعني بهذه الكتب أن نؤمن بأنها حق وأنها كلام الله تعالى وأنها منزلة غير مخلوقة وأنها مشتملة على كل ما فيه سعادة من أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها سعد وظفر ومن أعرض عنها خاب وخسر. وكذلك نؤمن بالكتب السابقة على سبيل الإجمال، أي من ناحية المحتويات، فنحن لا نعرف عنها شيئا إلا ما جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا من أخبار عنها، فإننا نؤمن بما جاء مضافا إلى تلك الكتب المنزلة وبما أخبرنا عنه القرآن والسنة فيها، سواء كان ذلك موجودا في الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى الآن أم ليس بموجود. وقد جاء في القرآن بيان بعض الأحكام الموجودة في التوراة، مثل في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، المائدة 45. فهذا موجود في الكتب السابقة وبنص إخبار القرآن الكريم بذلك، وكذلك الرجم في الزنا فإنه موجود في الكتب السابقة، كما جاء في ذلك الحديث بأنه موجود في التوراة التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل التحريف والتبديل قبل زمنه صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحكم بقي موجودا فيها في ذلك الوقت كما جاءت بذلك السنة. ثم قال حافظه الله تعالى: إذن فما كان فيها مما جاء في القرآن مضافا إليها فنحن نؤمن به بأنه فيها ونصدق به، وأما ما هو موجود في كتبهم ولم يضاف إليها في القرآن والسنة فإن كان لا يليق بالله عز وجل ولا يليق بالملائكة فهو كاذب، ومما بدل وحرف، وإن كان كلاما جميلا حسنا وعبرا وعظات فنحن لا نصدق به ولا نكذب به، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه الطريقة وإلى هذا المنهج بقوله كما ثبت في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل كتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. قال: فهذا القسم لا نصدق به ولا نكذب به، لأننا لو صدقنا به فقد يكون بعضه محرفا فنصدق بالمحرف، ولو كذبنا به فقد يكون حقا أو بعضه فنكذب بالحق، ولكن إذا قلنا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا نصدق ولا نكذب به فإننا نكون قد أخذنا بطريق السلامة وطريق النجاة. ثم قال حفظه الله: ومما هو موجود في القرآن ولكنه لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى الآن، ما ذكره الله عز وجل في سورة الفتح من أوصاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، فإن هذا لا يوجد في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى، ومع ذلك فكل ما جاء في القرآن يجب الإيمان بأنه موجود فيها، وما لم يكن في القرآن ولا في السنة فإن الأمر فيه يكون بالمنهج الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذلك بأن لا يكذب ولا يصدق، وإنما يقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. قال: وأما بالنسبة للقرآن فيجب الإيمان به جملة وتفصيلا، لأنه موجود بين أيدينا من أوله إلى آخره ومن فاتحته إلى خاتمته، وقد حفظه الله عز وجل من التحريف والتبديل، والقرآن الذي بأيدينا جمعه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا فإن من مناقبه رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل وفقه لجمع القرآن، فحفظ الله به على هذه الأمة كتابها حيث جمعه وصار بأيدي الناس يتناقلونه ويتوارثونه، وهو باق محفوظ بحفظ الله عز وجل، فنحن نؤمن بكل ما جاء فيه فنصدق أخباره ونمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه، ونعتقد بأنه معجز وأنه تحدى أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بمثله، ثم نزل في التحدي إلى 10 صور من مثله، ثم إلى صورة، وأقصر صورة القرآن صورة العصر، وصورة قل هو الله أحد، وصورة الكوثر، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا المقدار كلاما يماثله، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، مع أن الذي أتى به رجل أمي لم يكن يقرأ ولا يكتب، فهذا دليل على أنه من عند الله، فنؤمن بالقرآن إجمالا وتفصيلا. وأما تفاصيل الكتب السابقة فما جاء ذكره في القرآن مضافا إليها يؤمن به ويصدق بأنه موجود فيها، وما لم يكن كذلك فإنه يسلك معه الطريقة التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ينتقل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى الكلام على الركن يعني الرسل، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.